المتطورات العراقية. كما نقدم خلال هذه الساعة متابعة جديدة لشؤون عراقية تناولتها صحف عربية صادرة اليوم فضلا عن تقارير أخرى. ومن بغداد تستمعون إلى قراءة لبعض ما طلعتنا به صحف عراقية صادرة اليوم. إذن نبقى مستمعي الكرام مع تفاصيل الملف العراقي، إعداد وتقديم ناظم ياسين.
مستمعينا الكرام، نحييكم في عرض لمستجدات الشأن العراقي ضمن عدد جديد من الملف اليومي. ومن أبرز محاوره، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يرحب بالإعلان عن إقرار مجلس الحكم الانتقالي القانون المؤقت لإدارة الدولة. ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عضو مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم يدعو إلى تحديد موعد للانتخابات العامة مع ضمانات دولية بإجرائها، والكويت توافق على إعادة تصدير النفط العراقي عبر موانئها. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
أهلا بكم، هذه تحية من شيرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. أقر مجلس الحكم العراقي يوم الاثنين بالإجماع قانون إدارة الدولة العراقية بعد مناقشات مكثفة استمرت عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يعلن القانون في حفل خاص يوم الأربعاء المصادف 3 آذار 2004، حيث قرر المجلس تأجيل الإعلان الرسمي للقانون والاحتفال به إلى يوم الأربعاء إكراما لحرمة 10 محرم بحسب ما نقلته وكالات أنباء عراقية وعالمية. وأشارت التقارير إلى أن مجلس الحكم أقر أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة مع التكفل بحرية الأديان وممارسة الشعائر، وأن الشريعة الإسلامية تعد مصدرا للتشريع، وأن الحكم في العراق تعددي فيدرالي. وأكد القانون على دور المرأة العراقية المهم والحيوي خلال مرحلة بناء العراق الجديد، وأن تكون مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25% في العملية السياسية. وأشارت التقارير إلى أن القانون أقر شكل رئاسة الدولة من رئيس ونائبين اثنين يشكلون مجلس رئاسة جمهورية العراق الذي سيختار بدوره رئيسا للوزراء مع نوابه. وتم الاتفاق على إجراء الانتخابات في نهاية عام 2004 أو بداية عام 2005 لاختيار حكومة انتقالية تشرف على إعداد دستور دائم للبلاد، ويضمن القانون الحريات الشخصية بضمنها حرية التعبير عن الرأي وحرية الأديان. هذا وقد أعلن 5 أعضاء في مجلس الحكم رسميا اليوم الاثنين الانتهاء من إعداد قانون إدارة الدولة العراقية، فيما قال العضو عدنان الباتشي أن القانون وثيقة عراقية في الأصل ساهمت في إنجازها وتحويلها إلى قانون سلطة التحالف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد ظهر اليوم أعضاء المجلس عدنان الباتشي ورجاء الخزاعي وموفق الربيعي ويونادم كنا وسمير الصميدعي. إلى ذلك رحب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الاثنين بموافقة مجلس الحكم العراقي على قانون إدارة الدولة، وتوقع أن يوافق عليه أيضا بول بريمر المدير التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي إطار آخر، خرج الآلاف من الشيعة في مسيرات في كربلاء ومدن عراقية أخرى بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تصادف في شهر محرم للتعبير عن الحزن والندم لمقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. وتشهد مدينة كربلاء ومدن شيعية أخرى مواكب ومسيرات شعبية واسعة يعبر فيها سكان المدينة وزوارها عن مشاركتهم وحزنهم وطلبهم المغفرة عما حدث لحفيد النبي محمد في وقت كان فيه نظام صدام حسين في السابق قد منع الشعب العراقي من التعبير عن مشاعر مشابهة ذات طابع ديني أو وطني أو قومي. اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية اليوم الاثنين في القاهرة لوضع الخطوط العامة لإصلاحات جذرية للجامعة التي تستعد لعقد اجتماع قمة في 29 من شهر آذار الجاري. قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الاجتماع سيبحث سبل تحديث عمل الجامعة من خلال إجراء إصلاحات وإعادة بناء المؤسسات. وقد سلم موسى وزراء الخارجية مقترحات بهذا الشأن، منها تشكيل برلمان عربي ومجلس أمن عربي ومحكمة عدل وبنك للاستثمار والتطوير ومجلس أعلى للثقافة. وقد مثل العراق في الاجتماع هشير زباري وزير الخارجية العراقي. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الدول العربية يجب أن تتبنى أشكالا من الحكومات أكثر تمثيلا وأوسع مشاركة. وكان سترو يتحدث في مركز السياسة الخارجية في لندن. وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن الغرب لا يملي على العالم العربي ما يجب أن تكون عليه أنظمتهم السياسية، لكنه أكد على ضرورة التعجيل بالإصلاحات، وقال إنهم في بريطانيا وأوروبا يرغبون في أن يكون العالم العربي مستقرا ومزدهرا. ارتفعت أسعار النفط في أسواق النفط العالمية اليوم الاثنين، حيث وصل سعر النفط الأمريكي الخام إلى أكثر من 36 دولار للبرميل الواحد، وهو أعلى سعر تم تسجيله منذ العام الماضي بعد الحرب العراقية. مستمعين الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي. شكرا لمتابعتكم.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في عرض جديد لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. رحب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بالإعلان عن إقرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق القانون المؤقت لإدارة الدولة. وفي تصريح بثته اليوم من واشنطن شبكة أم بي سي التلفزيونية الأمريكية، قال باول:
We'll see what the final constitution actually says. But this is a good solution. Islam is a state religion, and it is.
سوف نرى ما سيقوله فعلا الدستور النهائي، ولكن هذا الدستور المؤقت هو حل جيد. فالإسلام دين الدولة ومصدر للتشريع، أحد مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد. وأعتقد أن الشعب العراقي وجميع الأطراف الممثلة في المجتمع العراقي تدرك ضرورة إيجاد طريق إلى الأمام يتفهم كون الإسلام دين الدولة، ولكنه لا يمكن أن يكون الأساس الوحيد للقانون.
وكان مجلس الحكم العراقي وافق اليوم الاثنين على دستور مؤقت للبلاد في خطوة مهمة تمهد لإعادة السيادة إلى العراقيين بحسب ما أفادت وكالات أنباء عالمية. حميد الكفائي الناطق باسم مجلس الحكم أعلن أن قانون إدارة الدولة أقر بالإجماع بعد مداولات مستفيضة.
Finally, the transitional administration law has been passed.
أخيرا أقرر القانون المؤقت لإدارة الدولة بالإجماع، وبعد مناقشات مكثفة استمرت عدة أيام، بل عدة أسابيع في الواقع.
وأضاف الناطق أن حفل التوقيع سيقام بعد غد الأربعاء.
This document is going to be announced on Wednesday.
سيتم الإعلان عن هذه الوثيقة في حفل يقام يوم الأربعاء، وسيقوم رئيس مجلس الحكم الدكتور محمد بحر العلوم بالتوقيع على هذه الوثيقة خلال الحفل.
وجاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن مجلس الحكم الذي يضم 25 عضوا لم يتمكن من قبل من الوفاء بمهلة لإقرار الدستور قبل 28 من شباط، وسط خلافات بشأن دور الإسلام ومطالب الكرد بالحكم الذاتي ودور المرأة في الحكومة. الكفائي صرح إثر المحادثات التي جرت في وقت متأخر من مساء الأحد بأن الإسلام سيكون الدين الرسمي للبلاد وسيكون مصدرا من مصادر التشريع، وأضاف أن الفدرالية أقرت كشكل للحكومة، مشيرا إلى أن تفاصيل الاتفاق ستعلن الأربعاء. ومن المقرر أن يوفر الدستور إطار عمل لتشكيل حكومة مؤقتة كي تتسلم السلطة في 30 حزيران من سلطة الائتلاف المؤقتة. رويترز أشارت إلى أن مناقشات المجلس تركزت في اليومين الماضيين على حل نقاط شائكة، بينها تعريف دور المرأة في حكومة مستقبلية، ومطالبة بعض الأعضاء بأن ينص الدستور على حصة معينة لتمثيل المرأة في البرلمان. كما جرى نقاش ساخن في شأن الفدرالية مع الكرد الذين تمتعوا بحكم ذاتي فعلي في 3 محافظات شمالية منذ عام 1991، وسعوا نحو تكريس هذا الحكم الذاتي في الوثيقة. وقبل الإعلان اليوم عن موافقة مجلس الحكم على الدستور المؤقت، قال مسؤول من الإدارة الأمريكية في العراق إنه من المستبعد أن يستخدم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول برامر حق النقض الذي يتمتع به ضد اتفاق الدستور. وبعد ساعات من توصل مجلس الحكم إلى اتفاق حول قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، دعا السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم، دعا الأمم المتحدة إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات في العراق باعتبارها أفضل حل من أجل العراق. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الحكيم قوله إنه لا بد من تحديد موعد الانتخابات، مؤكدا ضرورة ضمانات دولية لإجرائها. وقال في خطاب ألقاه اليوم أمام عشرات الآلاف من المواطنين في ذكرى عاشوراء بساحة الخلاني في وسط بغداد:
انتخابات أفضل حل للعراق، فإذا لم يمكن الآن إجراء هذه الانتخابات فلا بد من تحديد موعد مشخص ومحدد، وأن تكون هناك ضمانات دولية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وإلا فالشعب العراقي سوف لن يستقر ولن يهدأ له بال ما لم تتشخص هذه القضية ويطمئن بأن الانتخابات ستتحقق.
الحكيم أضاف قائلا:
أن يكون هناك إشراك حقيقي لكل مكونات الشعب العراقي، إشراك حقيقي في مراكز الحكم وفي مراكز التنفيذ وفي مراكز صنع القرار وفي جميع مكونات وتشكيلات التشكيلات المختلفة لهذا البلد.
وجاء في التقرير الذي بثته وكالة فرانس برس للأنباء عن الخطاب أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عضو مجلس الحكم دعا أيضا إلى ضمان الحريات العامة للعراقيين قائلا: نحن لا نرضى بتقييد الحريات الدينية والشخصية أو تقييد أي شعيرة إسلامية لأي دين معين بحسب ما نقل عن الحكيم. كما شدد على ضرورة ألا يكون العراق الجديد دولة مركزية، لافتا إلى أهمية احترام السكان في كل المحافظات والمدن. ودعا الحكيم أيضا إلى وحدة الأراضي العراقية، مؤكدا عدم قبول المس بأي شبر من التراب العراقي أو أي تقسيم لهذه الوحدة التي يحرص عليها كل العراقيين.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى الكويت، حيث أعلنت موافقة الحكومة على إعادة تصدير النفط العراقي من الموانئ الكويتية. مراسلنا في الكويت سعد العجمي وافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع أحد الخبراء الكويتيين.
قال وكيل وزارة الطاقة في الكويت عيسى العون أن بلاده وافقت على طلب عراقي بالسماح بإعادة تصدير 250 ألف برميل نفط عراقي يوميا عبر الأراضي الكويتية. جاء ذلك عقب اختتام لجنة العلاقات الكويتية العراقية أعمالها في الكويت يوم أمس، وأوضح العون أن اللجنة المشتركة بين البلدين كلفت فريق عمل لإعداد كافة الدراسات والتفاصيل لإنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيكون من المشاريع الكبيرة وسيتضمن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط العراقي عبر الأراضي الكويتية من هذه الموانئ حيث سيتم ضخه عبر مرافق التصدير. وأوضح المسؤول الكويتي أن بلاده وافقت على تنفيذ هذا المشروع بعد أن لمست رغبة الجانب العراقي وحاجته إلى هذا المطلب. وفي خطوة أخرى تم الاتفاق بين البلدين على أن تستورد الكويت من العراق كميات من الغاز تصل إلى 35 مليون قدم مكعب يوميا، حيث أشار المسؤول الكويتي أن هذه الكمية تمثل المرحلة الأولى من استيراد الغاز العراقي وتصل تكلفتها إلى 6 ملايين دينار كويتي، يتبعها مراحل أخرى تتراوح فيها كميات الغاز من 165 مليون إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا، مؤكدا أن الجهات العليا وافقت على فتح مكتب للتمديد التجاري في مدينة البصرة يخدم في المقام الأول القطاع الكويتي الخاص وأعماله في المنطقة، لافتا إلى أن هناك تنسيق يجري بين الجانبين الكويتي والعراقي حول الحقول الحدودية المشتركة لضمان تحقيق الإنتاج العادل منهما لكلا البلدين. عن هذه الاتفاقية وتأثيرها سياسيا واقتصاديا في علاقات الكويت بالعراق يقول الخبير الاقتصادي الكويتي كامل الحرمي
إن هذه خطوة إيجابية للدولتين ولصالح الطرفين، لأن كلا الدولتين بحاجة إلى كل منهما. في حالة العراق في الوقت الحاضر هو راح يحرق الغاز، ولا في استطاعته ولا في إمكانياته استغلال الغاز، وعلى الطرف الثاني الكويت نحن بحاجة إلى الغاز، فهناك مصالح مشتركة. وفي نفس الوقت العراق بحاجة إلى منتجات بترولية مكررة والكويت لديها المنتجات البترولية المكررة، فهنا يتم تبادل تجاري أو تبادل منتجات. الفائض الموجود لدى العراق يزود به الكويت، والفائض الموجود لدى الكويت يزود به العراق، فالعلاقة تكون عبارة عن مبادلة بين المنتجات البترولية المختلفة سواء بنزين السيارات أو وقود الدفيع أو الغاز للاستعمال اليومي. لا يوجد أي نوع من النقد أو من العملة ما بين الطرفين، كل شيء يتم بالمبادلة بالمنتجات المكررة أو الغاز أو النفط الخام بالأسعار العالمية، فما يكون في أي نوع من الدائل والمدين، لأن كنا يتم عن طريق المقايضة والمبادلة. الخطوة هذه يعني ممتازة، وهذه تؤدي إلى نمو والتعزيز وزيادة الثقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
الخبير الاقتصادي كامل الحرمي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى بغداد حيث احتفل بعيد المعلم على نطاق واسع في المدارس باعتباره العيد الأول بعد زوال نظام صدام. مراسلنا في بغداد عماد جاسم ينقل في رسالته الصوتية التالية جانبا من الأجواء الاحتفالية في إحدى المدارس التي زارها بهذه المناسبة.
شهدت المدارس العراقية صباح اليوم احتفالات موسعة بمناسبة عيد المعلم، حيث تميز هذا العيد باعتباره الأول بعد سقوط السلطة، لذلك فقد اتخذ طابعا جديدا بحكم التغيرات الاقتصادية التي طرأت على وضع المعلم. هذا ما أكده لإذاعتنا الأستاذ نوئيل عزيز، مدير الإشراف الفني في وزارة التربية والمشرف على احتفالات عيد المعلم هذا العام.
يبقى عيد المعلم هذا الشخص اللي ينطي من دمه ومن حياته في سبيل أن يبني الأجيال ويربيها التربية الصحيحة في حب الوطن والإخلاص للوطن، يبقى عيده دائما هو عيد والكل يحتفلون به. وهاي السنة إن شاء الله تميزت الاحتفالات مع عيد المعلم بحالة أخرى، لأن المعلم هسه وضع الاقتصادي أصبح أفضل من السابق بكثير، وأيضا كانت مساهمات السيد وزير التربية تذكير بعيد المعلم هو أنه وجه كلمة إلى الهيئات التعليمية، قرأت هذه الكلمة في الاحتفالات مع اليوم عيد المعلم اللي هو صادف يوم واحد الأول من آذار، قرأت في التجمعات الصباحية في مدارسنا، وأنا بدوري أيضا أهنئ السيد الوزير وأهنئ كل معلم ومعلمة في هذا القطر العزيز. شكرا جزيلا.
هذا وقد حضرت إذاعتنا احتفال إحدى المدارس الابتدائية في بغداد ونقلت مشاعر الطلبة في هذا العيد. رقية أحمد، رقية ممكن توصفينا مشاعرك بعيد المعلم؟
اي نعم، مشاعري هي مشاعر بهذا العيد أتمنى المعلمات وأمهاتي هذه المدرسة للبنات أنه السعادة والصحة، وأنه يظلن بهذه المهنة أنه يدرسن، يعني يظلن بهذه المهنة درسنا ويعلمنا.
أهم هدية ممكن تقدميها للمعلم؟
أنه أشكرها بجهودها، لانه هي تعلمنا وتربينا يعني تضحي بنفسها على مودنا.
فيما تحدثت المعلمة لما جليل إبراهيم مديرة مدرسة الزيزفون الابتدائية للبنات عن هذه المناسبة بالقول:
مناسبة هذا اليوم المجيد نلاحظ بأن هاي السنة تفرق عن السنوات، يعني أكو فد روح جديدة بهالعام الجديد، وتنظيمنا الإلة يعني حضرنا بما نقدر نستطيع أن نقدمه على مود تقديمه للمعلم. طبعا المعلم دوره يعني ما ينوصف، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر مكانة المعلم وعند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. حضرنا بشيء نقدر نقدمه، بس إن شاء الله على السنة الجاية نقدم ما هو أفضل وأحسن.
ماذا يميز عيد واحد آذار هذا العام عن باقي الأعوام؟
يميز الحرية إن شاء الله.
أحبة المستمعين، هذه كانت تغطية مختصرة لاحتفالات مدارس بغداد بمناسبة عيد المعلم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من كركوك وفانا مراسلنا سوران الداودي بالتقرير الصوتي التالي عن مستجدات الأوضاع الأمنية، ويتضمن التقرير مقابلة أجرها مع محافظ كركوك حول التطورات خلال الساعات 24 الماضية.
تشكلت اليوم في اجتماع مجلس محافظة كركوك الأسبوعي لجنة للتحقيق في الأحداث والتوترات التي شهدتها مدينة كركوك في اليومين الماضيين، والذي تعرضت خلالها إحدى مقرات الجبهة التركمانية للسلب والنهب. وضمت اللجنة محافظة كركوك وممثلين عن الأحزاب التركمانية والكردية وقوات التحالف. وقد أصدر مساء أمس محافظ كركوك وكالة إسماعيل الحديدي قرارا بمنع التجوال من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا للسيطرة على الأوضاع المتوترة التي مرت بها المدينة، والتي شهدت أيضا أعمال شغب في بعض أحيائها. التقت إذاعة عراق الحر محافظ كركوك الذي تحدث عن الأوضاع في كركوك قائلا:
عصر يوم أمس قامت مجموعة من الشباب الذين ينون الإساءة للقوميات المتعاخية بغير تخطيط وغير تنظيم، قامت باقتحام مبنى للجبهة التركمانية وسط المدينة، وقامت بعدة مهمات إلى أضرار في المبنى. وقد قمنا على الفور بعد معرفة هذا الحادثة بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بعد كثرة العيارات النارية لمدة يومين. قمنا بإعلان بيان بمنع الطاقات النارية والتعبير عن الفرح بأي شكل من الأشكال. وعلى الأساس يوم أمس قمنا بإعلان حالة الطوارئ وفرض التجوال لغرض محاسبة الذين يقومون بإطلاق حيارات نارية عشوائيا. ومن الضروري تعاون المواطنين في هذا المجال مع الشرطة المحلية والحكومة، كما قامت القوات الأمريكية وأمرنا الشرطة العراقية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب التجاوز على مبنى الجبهة، وهذا بالاتفاق مع المجلس على أنه أنها حالة غير حضارية وغير لائقة بشعب يتمتع بحرية بعد أن حصل على الحرية والديمقراطية وبدأ يتعامل بهذا الشكل. فهذا الأسلوب أسلوب غير حضاري ولا يمكن الموافقة عليه بهذا الشكل. إذا كانت هناك أفراح لا يمكن للمواطن أن يعبر عن فرحه بأي شيء آخر بحيث لا يزعج المواطنين الآخرين، ولا تكون هناك استفزازات. وعلى هذا الأساس سنقوم باتخاذ إجراءات يعني قاسية بحق المخالفين للقرارات التي تتخذ من الحكومة والشرطة المحلية.
الجبهة الركمانية اتهمت الأحزاب الكردية بتدبير هذا الهجوم على مقرها، هل هناك أي إجراء قانوني بهذا الصدد؟
احنا ما نقدر يعني نقول ان الاحزاب تبنت هذا الموضوع، لان قيادات الاحزاب كانوا معي على اتصال في سبيل الحفاظ على امن واستقرار المدينة، وعلى اتصال دائم معي منذ يومين لمعالجة مثل هذه المواقف. فانا لا يمكن ان اتهم الاحزاب وقياداتها بهذا الشكل، لان هذه المجموعة أنا كنت موجود في الشارع، بدأت بمجموعة صغيرة من بداية شارع الطلس أي رأس الجسر، وتجمعت هذه العناصر السيئة تجمعوا في الشارع بدون أمر وبدون تخطيط عشوائيا، وبدأوا يسيرون في الشارع عكس السير حتى وصلهم إلى مقر الجبهة لوحدة، وكانوا لا يحملون سلاح، فقط كانوا يحملون أشياء يعني لغرض كسر الزجاج وكسر الأبواب من هذه القبيل. الأخوة التركمان حطت لهم مطالب في بغداد ورجعوا وهم فرحين، فعليه إحنا لا يمكن أن نمنع المواطن أن يعبر عن فرحه، لكن أن يعب في تجاوز على حقوق الناس لا نقبلها. هذه الحساسية يعني هذا الفرح استمر ليومين لثاني يوم، مما أدى إلى بدأت الاستفزازات تظهر في المدينة مع الأخوة الأكراد والأخوة الأخر، فحثت يعني يبدو هذول الشباب هم الذين بادروا بهذه العملية. فإحنا مع شعبنا في فرحه ومع شعبنا ونشارك شعبنا في أحزانه كحكومة وكمجلس، ولا نتطلب لنفسنا أن نسمح أن تكون كركوك أن تتمزق بسبب القوميات وبسبب الطائفية، ولا نريد أن نجر هذه المدينة إلى مثل هذه المهالك.
ومن جانب آخر أبطلت شرطة كركوك عبوة الناسفة كانت موضوعة عند أحد المدارس في حي الواسطي بكركوك، وقال مساعد قائد شرطة كركوك اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف إن خبراء من الشرطة المحلية قاموا بإبطالها ونقلها إلى مكان آمن. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونبقى في محور الشؤون الأمنية في شمال البلاد، حيث عقد في الموصل مؤتمر صحفي قدم خلاله مدير عام شرطة محافظة الموصل تقريرا شاملا عن الأوضاع في المحافظة. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
في مؤتمر صحفي عقد قبل ظهر اليوم لكبار المسؤولين في محافظة الموصل وفي قاعة مبنى المحافظة، تم استعراض الأوضاع من مختلف الجوانب في مدينة الموصل والأقضية والنواحي التابعة لها، واحتل الحديث عن الأمن والاستقرار مساحة واسعة في أعمال المؤتمر. وقدم اللواء محمد خيري البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل، الذي تعرض خلال الأيام والشهور الماضية إلى 3 محاولات اغتيال فاشلة، تقريرا بهذا الشأن. ورد فيه التأكيد على تقلص وتراجع الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار إلى حد ما، وعلى ذكر الأوضاع في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة الموصل. رفع ممثلون عن معتنقي الديانة اليزيدية في قضاء سنجار الذي يقع غرب الموصل على الحدود العراقية السورية، والذين يشكلون الغالبية من السكان فيه، رفعوا اليوم مذكرة إلى مجلس الحكم الانتقالي في العراق، مذكرة تضمنت عددا من المطالب لهم. وجاء رفع هذه المذكرة تتويجا لتظاهرة حاشدة قام بها الآلاف من الكل اليزيديين أمس في سنجار وأمام باب قائمة قامية القضاء، وطالبوا في تظاهرتهم والمذكرة التي رفعوها بتعويضهم عما سموها بالأضرار التي لحقت بهم في ظل النظام العراقي السابق من ترحيل وتعريب ومصادرة للأموال والممتلكات، وكذلك القضاء على آثار التعريب. وطالبوا أيضا بتأمين حقوقهم في العراق الجديد حسب الشعارات التي رفعوها في التظاهرة وتضمنتها المذكرة التي قدموها إلى مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وعلى ذكر التعريب والترحيل بحق السكان الكرد، أوضح نيجيفان أحمد محافظ دهوك ما لحق بالكرد الساكنين في محافظته الواقعة شمال محافظة الموصل، وذلك لوفد من مدينة الصدر ببغداد، والذي ينفذ زيارة إلى محافظة دهوك منذ أيام. وبهذا الخصوص استعرض محافظ دهوك للوفد الزائر عمليات هدم قرى المحافظة وترحيل السكان الكرد منها وتعريب المنطقة وعمليات الأنفال التي طبقت بحق سكان المحافظة في ظل النظام العراقي السابق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا ومن عمان، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضيين بالرسالة الصوتية التالية عن تسلم السلطات العراقية إدارة مركز القادسية الحدودي مع الأردن.
تسلمت السلطات العراقية أمس كامل صلاحيات الإشراف على مركز القادسية الحدودي مع الأردن، وتم تعيين مدراء جدد للمركز معززين بقوات أمنية مدربة حلت محل قوات التحالف التي لم يتبقى منها إلا بضعة جنود تنحصر مهمتهم في المراقبة الأمنية. الأجهزة الجديدة ستصل إلى المركز مطلع الأسبوع المقبل، حسب تصريحات صحفية أدلى بها مدير الإقامة والجوازات النقيب رياض الجنابي، الذي قال إن قسما يقوم بختم الجوازات، فيما يقوم قسم آخر بمتابعة شؤون الإقامة للعرب والأجانب. وأشار أن المركز يعتمد حاليا جوازات السفر القديمة والهوية الجديدة لتدقيق الأشخاص العابرين، وأكد التعاون مع مركز الحدود الأردني في المجالات كافة. أما مدير الجمرك في المركز فقد أعلن أن المركز تم تأهيله، وأن هناك حوالي 300 موظف يعملون في الجمارك، وهم إضافة لخبراتهم تلقوا تدريبا من خبراء بريطانيين. وأشار إلى اجتماعات مستمرة مع الجانب الأردني لتسهيل الإجراءات على جانبي الحدود، ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية والبضائع المستوردة على حساب اتفاقية النفط معفاة من الجمارك، بينما سيتم استيفاء ما نسبته 5% رسوما جمركية على بقية البضائع. وقال إنه سيتم ترتيب مسارب للسيارات والشاحنات وتركيب أجهزة خاصة بمواصفات عالمية لكشف أي محاولات للتهريب. وعلمت إذاعة العراق الحر أن عددا من شركات التخليص ستفتتح مكاتب لها عند هذه النقطة الحدودية لتبسيط إجراءات عبور البضائع ضمن إجراءات جمركية حديثة، كما سيتم افتتاح سوق حرة لتلبية احتياجات المسافرين، وسيتم افتتاح مركز صحي بيطري لفحص اللحوم والدجاج المستورد للتأكد من صلاحيتها. ويتم حاليا ربط مركز القادسية الحدودي بالمركز الرئيسي للجمارك في بغداد لضبط الإجراءات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، أترككم الآن مع كفاح الحبيب الذي أعد متابعة جديدة للشأن العراقي في صحف عربية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. صحيفة الحياة الصادرة في لندن تنشر تقريرا لمراسلها في بغداد يقول فيه إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أبدى استعداده لتجاوز الأزمة المثارة حول آلة التعريف التي تسبق وصف الإسلام كمصدر تشريع في الدستور المؤقت للدولة الانتقالية. ونقلت الصحيفة عن الدكتور همام حمودي المستشار الأول للمجلس الأعلى قوله إن القانون موضوع الخلاف مؤقت يمكن تغييره بعد سنة. وقال حمودي للحياة إن موضوع الفدرالية حسم، ولكن إقراره لن يكون نافذ المفعول إلا بعد إقرار الدستور الدائم ومصادقة أبناء الشعب العراقي عليه بعد الفترة الانتقالية نظرا إلى حساسيته. وكشف الدكتور همام حمودي وجود ما هو أكثر من المداولات على حد تعبيره مع أطراف سياسية سنية لإيجاد قواسم مشتركة وصولا إلى عقد تحالفات على شاكلة التحالف بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والأكراد. في صحيفة الخليج الإماراتية يكتب معن بياري تعليقا يقول فيه دلت وقائع كثيرة ما بعد 9 نيسان في العراق أن بول بريمر لا يعرف حقا النسيج السياسي والاجتماعي والثقافي العام للعراق. ويضيف الكاتب قائلا يجري إطلاق الكلام الوفير عن تورط وافدين من القاعدة والتنظيمات إرهابية أخرى في العمليات والهجمات والاعتداءات اليومية، وتشاركهم فيها زمر بعثية يائسة، ويشيع هذا الكلام حتى صار الظن أنه من حقائق اللحظة العراقية الراهنة، فلا يتم الالتفات جديا إلى أن الإرهاب هو نتاج ممارسات ضاغطة وقاهرة، وإن المقاومة من تعبيرات الكرامة الوطنية، وإن الاثنين يلتقيان في صيغ العنف المعقدة في العراق. ويخلص الكاتب إلى القول أن بول بريمر ليس في وسعه أن يفك التواصل بين هاتين الممارستين، ولن يكون في مقدوره أن يشيع انتهاء مهمته إيصال العراقيين إلى أولى مراتب التطور والنماء عندما يغادرهم الصيف المقبل لنتعاطيه مع حساسياتهم المتنوعة ظل سطحيا. قراءة في الصحف الأردنية يقدمها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول طارق مصاروى في صحيفة الرأي إن الأمريكيين لا يريدون الديمقراطية والانتخابات في العراق، وإنما يريدون خلق شرعية حكم توقع على معاهدات لتعطي لمرابطتهم في العراق شكلا شرعيا. بينما يسأل فهد الفانك هل تريد أمريكا البقاء في العراق؟ إذا كان الجواب نعم فأن الفانك يطالبها بتحمل كل النتائج وحتى بدون تكاليف إعادة الإعمار، فأن التكاليف البشرية والمادية تزيد عن 10 جنود قتلى وآلاف الجرحى كل أسبوع، فضلا عن إسقاط الطائرات وإحراق المركبات وفوقها 4 مليارات دولار كل أسبوع كما يقول الفانك. في الدستور يقول جورج حداد إن عوامل الانقسام والتشظي التي أخذت تطفو في اجتماعات مجلس الحكم وقراراته ليست بالبساطة التي توهمها الكثيرون ممن يعتقدون أن العداء لنظام صدام كاف لمحو الفوارق وجسر الهوات. وما يزيد في حدة الفوارق أن ثمة تفاوتا ملحوظا في مقادير القوة بين أعضاء المجلس، مما ترك الباب مفتوحا أمام شهية الاستغلال والانتهاز. جميل النمري في صحيفة العرب اليوم يقول إننا تعاطفنا دائما مع حقوق الأكراد الذين عانوا من القمع، ولا نقبل من أحد إنكار مجزرة حلبجة التي أرقت كل ضمير حي. ويرى النمري أن حق الأكراد التاريخي في تركيا والعراق وإيران كان إقامة دولة خاصة بهم، أما وأن الظروف الدولية قسمتهم بين 3 دول وليس واردا تغيير حقيقة انتمائهم الراهن إلى هذه الدول 3، فليس جائزا أن يكون من حظ العراق أن تؤدي المسألة الكردية فيه إلى تقسيمه وتدميره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصدائكم وإلى اللقاء.
ونبقى مستمعي الكرام في أجواء الصحافة، حيث أعدت مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي أرضا لبعض ما جاء في صحف عراقية صادرة اليوم.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في جولة سريعة للصحافة العراقية الصادرة لهذا اليوم في بغداد. احتل موضوع قانون الإدارة والمناقشات التي دارت بشأنه في مجلس الحكم خلال الأيام المنصرمة ومن ثم نتائج النقاشات مركز الصدارة في عناوين الصحف. فقد أشارت صحيفة التأخي إلى الموضوع بالعنوان التالي: نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي يحظر على العسكريين ممارسة السياسة ويعتبر الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع وتقاسم السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. وكتب محرر هذه الجريدة مقالة له بعنوان: هذا القانون تقدم في الفكر السياسي العراقي. جاء فيه: أخيرا أضحى العراق على قاب قوسين أو أدنى من دولة القانون وضمان الدستور يحمي حقوق وحريات الفرد والجماعة في الحقوق الأساسية الواردة في الباب الثاني من النص المعدل لقانون إدارة الدولة العراقية المرحلة الانتقالية، تضمن حرية وحقوق وكرامة المواطن والمواطن، سيما في إطار هذا الفصل الدقيق بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. لو أقر مجلس الحكم والشعب معه هذا القانون فإنه يعتبر تقدما ملموسا في الفكر السياسي العراقي الذي يقبل للمرة الأولى بالتعددية على أساس الممارسة الديمقراطية وبيان نظام الحكم على أساس أنه جمهوري واتحادي وديمقراطي وتعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل والعرق أو اللاتينية أو القومية أو المذهبية. واختتم مقاله بسطور: من المفيد أن يبدي المواطنون ملاحظاتهم بعد صدور القانون لتعديل ما يمكن، وقد ترك القانون الباب مفتوحا لإجراء التعديلات بأكثرية 3/4 أعضاء المجلس الوطني واجتماع الرئاسة. ولا شك في أن تفاصيل ومواد وفقرات القانون تتعرض للنقاش والمطالبة والتعديل والإضافة، وهو ما سيغنى القانون وليس يضعفه، علما أن مفعول هذا القانون ينتهي عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا للدستور دائم، لأن إطار القانون عامة يتضمن مبادئ وأسسا جوهرية يمكن للدستور الدائم الاستفادة القصوى منها واتخاذها منطلقا. كان هذا رأي محرر جريدة التأخي حول كتابة قانون إدارة الدولة. ننتقل بعدها إلى جريدة المؤتمر والتي أبرزت العناوين التالية: اختلافات واسعة حول الفيدرالية ومكانة الشريعة في الدستور، لا توقيع على قانون إدارة الدولة في العراق قبله يوم الأربعاء، القطارات العراقية باشرت بنقل الغاز السائل من تركيا، 1.5 مليون زائر لكربلاء اليوم، والشرطة العراقية تصعد إجراءاتها لحماية زوار مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وعلى الصفحة الأولى من جديد الدستور نطالع: مجلس الحكم العراقي يقرر إعادة الموظفين المستقيلين بعد عام 1991، منح وثائق السفر لجميع العراقيين. وزير الكهرباء يعلن النفط مقابل الكهرباء. مناسبة ذكرى عاشوراء، كتب إسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح مقال له بهذه المناسبة نجتزئ منها: غدا هي ذكرى استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وهي ذكرى يسترجع فيها المسلمون عذابات سبط الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآلامه وتضحياته للمرة الأولى ما يزيد على 3 عقود بطريقة علنية من دون مخاوف أجهزة الأمن الفاشية التي حرمت الناس حقهم في التعبير عن آرائهم وعقائدهم. ذكرى عاشوراء أكبر من الزمن البحت، بل هي زمن مستقل بذاته عن الأحداث والتقلبات، جرى فيها الفصل بين الحق وأهلي والباطل وأهلي، ويشكل الاحتفال الشعبي المشهود في هذه المناسبة واحدة من الظواهر الدينية الخارقة بأي مقياس من المقاييس. ففي هذه الأيام العشر تصاعد طاقة الذكرى يوما بعد يوم تصل إلى قمتها في اليوم العاشر. كانت هذه الأيام مناسبات ألم إضافي قبل سقوط النظام، حيث السجن ينتظر المتعبدين وتحاصر المدن والضواحي وتنصب نقاط التفتيش لمنع الناس من التعبير عن مشاعرهم وحزنهم على فقد الأئمة الطهار. إن المفارقة الرهيبة التي نتحدث عنها هنا تكمن في إننا من بلاد اعتادت لقرون متعددة التعبير عن ولائها وحبها لآل البيت. هذا اليوم سنقيم ذكرانا بحرية ونمارس واجبنا تجاه ربنا ونبينا وأمتنا الأطهار. إن الحرية طعما رائعا حتى لو كانت حرية الأحزان العميقة. كان رأي هذا إسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح حول ذكرى عاشوراء. ومن عناوين الجريدة أيضا: عشائر أطراف بلد تتعهد بعدم الاعتداء على الشرطة والتحالف، عيادات متنقلة في الأهوار وقوات الدفاع المدني في الإسحاقي تلقي القبض على عصابة للسرقة والقتل والتخريب. أعزائي المستمعين، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة لهذا اليوم. قرأت عليكم جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، صحيفة أمريكية تناولت الفتوى التي أصدرها رجال الدين السنة في العراق قبل أيام، ودعوا فيها إلى إيقاف الهجمات التي تستهدف العراقيين والمنشآت العراقية. ميسون أبو الحرب تعرض للموضوع.
تجمع عدد من رجال الدين السنة قبل أيام ودعوا إلى إحلال السلام بسم الله جل جلاله أو إلى نوع من السلام حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وتلك كانت المرة الأولى التي يتجمع فيها رجال دين عراقيون لصياغة فتوى ضد الهجمات التي تشن داخل العراق، وهي فتوى تدعو العراقيين إلى التوقف عن قتل العراقيين فقط ولا تشير إلى التوقف عن قتل الجنود الأمريكيين حسب ما لاحظت الصحيفة. رجال الدين السنة عرضوا شروحات مختلفة للأسباب التي دعت إلى استبعاد الدعوة إلى قتل الجنود الأمريكيين. فاضل الكبيسي إمام جامع الدولة الكبير قال مثلا: هل تريدونني أن أصدر فتوى من أجل الأمريكيين؟ سأصدر إذن فتوى تدعوهم إلى مغادرة العراق، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز التي لاحظت أن غضب الكبيسي إنما يعبر عن حالة الاستياء السائدة في المناطق السنية في العراق من الوجود الأمريكي، مثل منطقة الرمادي التي كان سكانها مستفيدين من حكومة صدام حسين المخلوع، علما أن 21 من رجال الدين السنة يمثلون أكثر من 500 جامع في منطقة الأنبار وقعوا على هذه الفتوى. لاحظت الصحيفة أيضا أن هذه الفتوى تعكس حالة الازدواجية في المشاعر إزاء الوجود الأمريكي في العراق وإزاء تشكيل حكومة جديدة، فالفتوى تعلن دعمها للمؤسسات العراقية الجديدة، أي المؤسسات التي يحاول الأمريكيون إنشائها. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن مشاعر رجال الدين السنة تختلف عن مشاعر رجال الدين الشيعة، فالشيعة يملكون نظاما هرميا ولهم ملايين من الأتباع، أما السنة فكانوا يتمتعون بدعم النظام السابق. الفتوى التي أصدرها رجال الدين السنة في الرمادي تعلن أن قتل مواطنين عراقيين لا يتعارض فقط مع فكرة الحرب المقدسة بل يعتبر من المحرمات أيضا. يذكر أن فكرة هذه الفتوى التي أصدرها رجال الدين السنة جاءت في عقب هجوم على مركز شرطة الفلوجة قبل أسبوعين، وهو هجوم أدى إلى سقوط 15 شرطيا عراقيا وثلاثة مدنيين. إذ تجمع رجال الدين في الفلوجة في اليوم التالي لهذا الحادث وأصدروا الفتوى، ثم وبعد أسبوع تجمع رجال الدين في منطقة الأنبار ووقعوا عليها، وقد وزعت 3000 نسخة من هذه الفتوى في الجوامع والمطاعم في المنطقة. غير أن السؤال الذي يطرح هنا حسب ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز هو: ما مدى تأثير هذه الفتوى على الناس؟ خالد سليمان وهو رجل دين شارك في صياغة الفتوى وهو أيضا مسؤول الشؤون الدينية في محافظة الأنبار قال: ما عادت الناس تصغي إلينا، حسب ما نقلت الصحيفة التي لاحظت أيضا أن الشك الذي عبر عنه رجال دين السنة إنما يعكس حالة الانقسام بين الناس في محافظة الأنبار، فهناك الكثيرون ممن عبروا عن تأييدهم لتشكيل حكومة جديدة وذلك من خلال المساهمة في اجتماعات المجالس الوطنية أو من خلال التطوع إلى قوات الشرطة، ومع ذلك فحالة التمرد مستمرة. غير أن رجال الدين السنة في الأنبار عبروا عن ارتياحهم لعدم وقوع هجمات ضخمة في المحافظة على مدى الأسبوع المنصرم. أخيرا ذكرت الصحيفة أن فتوى رجال الدين السنة في الأنبار حصلت على استقبال جيد في مختلف أنحاء العراق حتى بين الشيعة.
مستمعي الكرام، نختم هذه الساعة من بثنا مع حوار أجراه مراسلنا علي الياسي مع وزير الشباب العراقي.
تعقد في 7 من آذار مارس الجاري الدورة 27 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في السودان، ويشارك المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة في الدورة، وهي المشاركة الأولى له عقب سقوط النظام السابق. ومن المؤمل أن يرشح الغبان لعضوية المجلس التنفيذي، وكما يحدثنا في هذا اللقاء عن هذه المشاركة وما سيجنيه قطاع الشباب من وجود وزارة خاصة بهم. ماذا عن ترشيحكم لعضوية المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؟
هل لمستم هناك دعم من الوزراء العرب لترشيحكم لهذا المنصب؟
في الحقيقة هو هذا الحدث سابق لأوانه. احنا في البداية طرحنا مسألة إعادة العراق إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، طرحنا إعادة العراق إلى اللجنة الأولمبية، والحمد لله تحققت هذه الاطروحات، والآن نحن بصدد المشاركة وتقديم أفكار ورؤى جديدة، وبالتالي من خلال استشفاف الحالة لدى الأخوة الأعزاء في المكتب التنفيذي للوزراء العرب في السودان سوف نحصل على قناعة تقدمنا إلى الأمام للدخول المكتب التنفيذي، ونحاول أن نشارك المشاركة حقيقية وفعالة من أجل أن نقدم شيئا للرياضة والشباب في العراق. وإذا كان دخولنا يتطلب أن نكون في موقع متقدم في المكتب التنفيذي فإن شاء الله نحن حاضرون أن نتقدم، وإذا كان طلب أن نكون في مواقع غير المكتب التنفيذي تخدم حركتنا الرياضية سوف نكون في هذه المواقع.
هل لمستم عراقيل وضعتها بعض الدول لعودة العراق إلى المحافل الدولية؟
في الحقيقة العراقيل في كل عمل كل إنسان يتصدى إلى مهمة هناك بعض المشاكل، وأحيانا المشاكل تنشأ من نفس الوضع الداخلي، أحيانا بعض المشاكل تكون خارجية. بصراحة لاحظنا أشقائنا العرب هم جادين معنا في فتح صفحة جديدة، وعندهم استعداد من أجل أن يتحملوا معنا وزر هاي المرحلة القادمة، وأبدوا استعداد كبير وأبدوا تفاهم للمرحلة المقبلة، وحاولوا أنه يقدمون كثير من التسهيلات ويظللون المشاكل. بس تبقى المشكلة أنه تركنا تركة ثقيلة تحتاج إلى تعاون دولي وأقليمي من أجل اجتياز هذه المرحلة للعبور إلى شاطئ الأمان.
عقد أكثر من مؤتمر المانحين في الدول المجاورة لتفعيل المبالغ التي منحتها الدول المانحة للعراق، لم يكن هناك مشاركة لمندوبين لوزارة الشباب والرياضة في هذه المؤتمرات.
في الحقيقة هي ليست الوزارة متباطئة، وإنما الجهات التي أعطت الأموال هي لا تملك العقل السليم مقابل صرف الأموال. الآن شريحة الشباب تمثل في العراق 9 مليون شاب من عمر 15 إلى 25 لم يفكروا في الشباب، وإنما كانوا يفكرون في الأكل والطعام والكهرباء والماء. فعندما طرحنا عليهم مسألة الشباب ومسألة ملء الفراغ للشباب حاولوا أن يوجدوا فمبلغا من هذه الميزانية المعدة من قبل الدول المانحة للشباب، وتحركنا بالفترة الأخيرة وحاولنا أنه حصل على أكثر من 150 مليون دولار، ولكن بوعود بعد أن شرحنا وشرحت الوزارة المشاريع التي تقدم للشباب، المشاريع التي تقدم للحركة الرياضية، ووعدونا بهذا المبلغ. بس لحد الآن الأخوة مع الأسف الدول المانحة لم يضعوا للشباب والرياضة مبالغ لحركتهم الثقافية والاجتماعية والفنية، ولكن بمحاولة سريعة من قبل الوزارة والمسؤولين المتصدين على هذه العملية قدرنا نقدم 10 مشاريع شبابية رياضية، تأهيل مراكزنا، وكان الوعد بتهيئة مبلغ 150 مليون دولار من هذه الميزانية لتغطية نفقات المشاريع.
هنالك اتفاقيات عقدت في عهد النظام السابق بموجب النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة، هل فعلتم هذه العقود لأجل وضعها على أرض الواقع؟
قسم من هذه الاتفاقات بدأنا بمفاتحة الجهاد ذات العلاقة، والآن حصلنا على بناء 3 قاعات في كردستان العراق والسليمانية، وقاعة في الوسط في منطقة الرصافة، وقاعة في مدينة البصرة، والآن العمل جاء موجود من قبل الوحدة الفنية الهندسية في الوزارة من أجل متابعة هذا الأمر، والحمد لله قبل 4 أيام وضعنا الحجر الأساسي للقاعة الموجودة في منطقة بغداد في الرصافة. ثم هناك عقد لتجهيزنا بالتجهيزات الرياضية من قبل شركات صينية، والآن وصلت بعض التجهيزات من هذه الشركات، وحصلنا على عقد ثالث وهو بناء ملعب في التاجي، والآن نتابعه احنا بسعة 80,000 متفرج، والآن المباحثات تجري معهم من أجل أنه هذا الملعب أنه نحاول نسوي ملعب يعني 40,000 ب40,000.
المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. أقر مجلس الحكم العراقي يوم الاثنين بالإجماع قانون إدارة الدولة العراقية، بعد مناقشات مكثفة استمرت عدة أسابيع. ومن المتوقع أن يعلن القانون في حفل خاص يوم الأربعاء المصادف 3 آذار عام 2004، حيث قرر المجلس تأجيل الإعلان الرسمي للقانون والاحتفال به إلى يوم الأربعاء إكراما لحرمة 10 محرم، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عراقية وعالمية. وأشارت التقارير إلى أن مجلس الحكم أقر أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، مع التكفل بحرية الأديان وممارسة الشعائر، وأن الشريعة الإسلامية تعد مصدرا للتشريع، وأن الحكم في العراق تعددي فيدرالي. وأكد القانون على دور المرأة العراقية خلال مرحلة بناء العراق الجديد، وأن تكون مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25% في العملية السياسية. هذا وقد أعلن 5 أعضاء في مجلس الحكم رسميا اليوم الاثنين الانتهاء من إعداد قانون إدارة الدولة العراقية، فيما قال العضو عدنان الباتشي أن القانون وثيقة عراقية في الأصل ساهمت في إنجازها وتحويلها إلى قانون سلطة الائتلاف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد ظهر اليوم أعضاء المجلس عدنان الباتشي، رجاء الخزاعي، وموفق رباعي، وينادم كنا، وسمير الصميدعي. وأشارت بعض التقارير إلى أن المجلس وافق على أن يتم تقاسم السلطات في العراق بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وأن يقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات، وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب. كما يعترف القانون بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي الواقعة في محافظات دهوك وأربيل وسليمانية وكركوك وديالة ونينوى، ويؤكد أن الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المواطنين حقوق مضمونة. إلى ذلك رحب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الاثنين بموافقة مجلس الحكم العراقي على قانون إدارة الدولة، وتوقع أن يوافق عليه أيضا بول بريمر المدير التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة. واصل المستمعين الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ. وفي إطار آخر، خرج الآلاف من الشيعة في مسيرات في كربلاء ومدن عراقية أخرى بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تصادف في شهر محرم، للتعبير عن الحزن والندم لمقتل الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وتشهد مدينة كربلاء ومدن شيعية أخرى مواكب ومسيرات شعبية واسعة يعبر فيها سكان المدينة وزوارها عن مشاركتهم وحزنهم وطلبهم المغفرة عما حدث لحفيد النبي محمد. ويقدر أن نحو 2 مليون من الشيعة من العراق وإيران وباكستان وبلدان أخرى حلوا على المدينة لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين الذي قتل في معركة دارت روحها قبل أكثر من 1300 سنة. ويخلد الشيعة المسلمون من مختلف أرجاء العالم ذكرى عاشوراء بضرب ظهورهم بالسلاسل الحديدية على إيقاع الطبول في طقوس متوارثة، وتكدس عشرات الألوف من الحجاج يرتدون القمصان السوداء وأغطية الرأس علامة على الحداد في كربلاء يوم الاثنين، يصلون ويضربون صدورهم وينتحبون على فقد الحسين. أمرت أستراليا بإجراء تحقيق مستقل يوم الاثنين في معلومات المخابرات قبل الحرب العراقية، بعد أن أشار تقرير برلماني إلى احتمال أن يكون قد تم تضخيم الخطر الذي كانت تشكله أسلحة الدمار الشامل. ورضخ جون هاورد رئيس وزراء أستراليا الذي أرسل 2000 عسكري إلى العراق لمشاركة قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة، رضخ لضغوط متزايدة كي يجري تحقيقا مستقلا لمعالجة المخاوف بأن أنه تم تضخيم التهديد الذي كانت تمثله الأسلحة العراقية لتبرير الحرب. ارتفعت أسعار النفط في أسواق النفط العالمية اليوم الاثنين، حيث وصل سعر النفط الأمريكي الخام إلى أكثر من $36 للبرميل الواحد، وهو أعلى سعر تم تسجيله منذ العام الماضي بعد الحرب العراقية. مستمعينا الكرام، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.